بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسناد فضيلتكم نقرأ كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحلق والجلوس في المسجد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. وبه إليه قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: كيف صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر ما قد صليت. قال الوليد بن كثير: حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهم أوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب الحلق بفتح المهملة ويجوز كسرها، واللام مفتوحة على كل حال، جمع حلقة بإسكان اللام على غير قياس، وحكي فتحها أيضا. قوله عن عبيد الله هو ابن عمر العمري. قوله: سأل رجل لم أقف على اسمه. قوله: ما ترى، أي ما رأيك، من الرأي أو من الرؤية بمعنى العلم. ومثنى مثنى بغير تنوين، أي اثنتين اثنتين، وكرر تأكيدا. قوله: فأوترت بفتح الراء، أي تلك الواحدة. قوله: وإنه كان يقول بكسر الهمزة على الاستئناف. وقائل ذلك هو نافع، والضمير لابن عمر. قوله بالليل هي في رواية الكشمي هني والأصيلي فقط. قوله في طريق أيوب عن نافع: توتر بالجزم جوابا للأمر وبالرفع على الاستئناف، وزاد الكشمي هني والأصيلي لك. قوله: قال الوليد بن كثير: هذا التعليق وصله مسلم من طريق أبي أسامة عن الوليد، وهو بمعنى حديث نافع عن ابن عمر، وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا في كتاب الوتر إن شاء الله تعالى. وأراد البخاري بهذا التعليق بيان أن ذلك كان في المسجد ليتم له الاستدلال لما ترجم له، وقد اعترضه الإسماعيلي فقال: ليس فيما ذكر دلالة على الحلق ولا على الجلوس في المسجد بحال. وأجيب بأن كونه كان في المسجد صريح من هذا المعلق. وأما التحلق فقال المهلب: شبه البخاري جلوس الرجال في المسجد حول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بالتحلق حول العالم، لأن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم لا يكون في المسجد وهو على المنبر إلا وعنده جمع جلوس محدقين به كالمتحلقين، والله أعلم. وقال غيره: حديث ابن عمر يتعلق بأحد ركني الترجمة وهو الجلوس، وحديث أبي واقد يتعلق بالركن الآخر وهو التحلق. وأما ما رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق، فقال: ما لي أراكم عزين؟ فلا معارضة بينه وبين هذا، لأنه إنما كره تحلقهم على ما لا فائدة فيه ولا منفعة، بخلاف تحلقهم حوله فإنه كان لسماع العلم والتعلم منه. قوله: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، زاد في العلم والناس معه، وهو أصرح فيما ترجم له. قوله: فرأى فرجة، زاد في العلم في الحلقة، وزادها الأصيلي والكشمي هني أيضا في هذه الرواية، وقد تقدم الكلام على فوائده في كتاب العلم. قال البخاري رحمه الله: باب الاستلقاء في المسجد. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. قوله باب الاستلقاء في المسجد زاد في نسخة الصاغني ومد الرجل. قوله حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي. قوله عن عمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. قوله واضعا إحدى رجليه على الأخرى قال الخطابي فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة والجواز حيث يؤمن ذلك. قال رحمه الله قلت الثاني أولى من ادعاء النسخ لأنه لا يثبت بالاحتمال وممن جزم به البيهقي والبغوي وغيرهما من المحققين وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ. وقال المازري إنما بوب على ذلك لأنه وقع في كتاب أبي داود وغيره لا في الكتب الصحاح. النهي عن أن يضع إحدى رجليه على الأخرى لكنه عام لأنه قول يتناول الجميع واستلقاؤه في المسجد فعل قد يدعى قصره عليه فلا يؤخذ منه الجواز. لكن لما صح أن عمر وعثمان كان يفعلان ذلك دل على أنه ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم بل هو جائز مطلقا. فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارض فيجمع بينهما فذكر نحو ما ذكره الخطابي. وفي قوله عن حديث النهي ليس في الكتب الصحاح إغفال فإن الحديث عند مسلم في اللباس من حديث جابر. وفي قوله فلا يؤخذ منه الجواز نظر لأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال والظاهر أن فعله كان لبيان الجواز وكان ذلك في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي وفيه جواز الاتكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة. وقال الداودي فيه أن الأجر الوارد لللابث في المسجد لا يختص بالجالس بل يحصل للمستلقي أيضا. قوله عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ومعطوف على الإسناد المذكور وقد صرح بذلك أبو داود في روايته عن القعنبي وهو كذلك في الموطأ وقد غفل عن ذلك من زعم أنه معلق. هل لكم تعليق سيدنا؟
أظن والله أعلم أنه يقال بما هو أعم من هذا في مسألة اللابس والمستلق اللابس الجالس والمستلق فيقال كل جالس له نية كل لابس له نية حتى لو كان ممن يعمل عملا من الأعمال في المسجد كوظيفة أو مهنة أو حرفة يؤدي عمله أثناء ذلك كما يدخل مثلا بعض من يعمل في التكييف من يعمل في الكهرباء من يعمل في السجاد من وهكذا فهذا إذا نوى أخذ الأجر سواء كان قائما أو جالسا أو مضطجعا أو نحو هذا. أم ماذا أردت بالتعليق شيخ مصطفى نقطة أخرى؟ ذهب الصوت شيخ مصطفى.
نعم سيدنا أسمعكم.
نعم نقطة أخرى اللي أردت عليها التعليق
لو حضرتك يعني تذكر فائدة لا أكثر.
نعم تفضل شيخ مصطفى.
أحسن الله عليك.
آمين جميل.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس وبه قال الحسن وأيوب ومالك. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس قال المازري بناء المسجد في ملك المرء جائز بالإجماع وفي غير ملكه ممتنع بالإجماع وفي المباحات حيث لا يضر بأحد جائز أيضا لكن شذ بعضهم فمنعه لأن مباحات الطرق موضوعة لانتفاع الناس فإذا بني بها مسجد منع انتفاع بعضهم فأراد البخاري منع انتفاع بعضهم. نعم، فأراد البخاري الرد على هذا القائل واستدل بقصة أبي بكر لكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره. قلت: والمنع المذكور مروي عن ربيعة ونقله عبد الرزاق عن علي وابن عمر، لكن بإسنادين ضعيفين. قوله: وبه قال الحسن، يعني أن المذكورين، نعم، يعني أن المذكورين ورد التصريح عنهم بهذه المسألة، وإلا فالجمهور على ذلك كما تقدم. قوله: فأخبرني عروة، هو معطوف على مقدر، والمراد بأبوي عائشة أبو بكر وأم رومان، وهو دال على تقدم إسلام أم رومان. قوله: ثم بدا لأبي بكر، اختصر المؤلف المتن
هنا. أن أم رومان أن أم رومان غير أم أسماء رضي الله عنها، لأن أم أسماء جاءتها وهي مشركة في المدينة لما استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في رسالتها.
نعم.
يحصل به التعارض عند من لا يعرف هذا، فأقول: كيف تقول عائشة هذا وتقول أسماء هذا؟ نعم.
نعم، صلى الله عليه وسلم. قوله: ثم بدا لأبي بكر، اختصر المؤلف المتن هنا، وقد ساقه في كتاب الهجرة، في كتاب الهجرة مطولا بهذا الإسناد، فذكر بعد قوله وعشية وقبل قوله ثم بدا قصة طويلة في خروج أبي بكر عن مكة ورجوعه في جوار ابن الدغنة واشتراطه عليه ألا يستعلن بعبادته. فعند فراغ القصة قال: ثم بدا لأبي بكر، أي ظهر له رأي، فبنى مسجدا، فذكر باقي القصة مطولا كما سيأتي الكلام عليه مبسوطا هناك إن شاء الله تعالى. ولم يجد بعض المتأخرين حيث شرح جميع الحديث هنا، مع أنه لم يقع منه هنا سوى قدر يسير، وقد اشتمل من فضائل الصديق على أمور كثيرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وهذا يبين لنا شيئا من منهج الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الشرح، وهو أنه لا يتعمد استقصاء ما في الحديث في موضع واحد، وإنما يوزع شرحه على المواضع التي ورد فيها كل بحسبه. وأيضا يبين لنا شيئا من منهج الإمام البخاري في الاختصار، فإنه قال: ثم بدا، فحذف ما بين ذلك، وهو موضع يعني صالح للحذف مواتل للمقصود. يعني لو قلنا مثلا كلمة ثم بدا بين قوله ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، وهنا حكاية طويلة التي ذكر الحافظ ما يفيدها. ثم بدا لأبي بكر، فلم يتصرف في الحديث بشيء سوى الحذف، والحذف هنا مناسب جدا، حتى إن كلمة ثم لفظا تفيد في أمر الاختصار.
نعم، أحسن الله عليك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة في مسجد السوق. قال: وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه الصلاة، نعم، ما كانت تحبسه، وتصلي يعني عليه، نعم، وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي يحدث فيه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب الصلاة في مسجد السوق ولغير أبي ذر مساجد، موقع الترجمة الإشارة إلى أن الحديث الوارد في أن الأسواق شر البقاع وأن المساجد خير البقاع كما أخرجه البزار وغيره لا يصح إسناده، ولو صح لم يمنع وضع المسجد في السوق، لأن بقعة المسجد حينئذ تكون بقعة خير. وقيل المراد بالمساجد في الترجمة مواضع إيقاع الصلاة لا الأبنية الموضوعة لذلك، فكأنه قال باب الصلاة في مواضع الأسواق ولا يخفى بعده. قوله وصلى ابن عون كذا في جميع الأصول، وصحفه ابن المنير، فقال وجه مطابقة الترجمة لحديث ابن عمر مع كونه لم يصلي في سوق أن المصنف أراد أن يبين جواز بناء المسجد داخل السوق لئلا يتخيل متخيل من كونه محجورا منع الصلاة فيه، لأن صلاة ابن عمر كانت في دار تغلق عليهم فلم يمنع التحجير اتخاذ المسجد. وقال الكرماني لعل غرض البخاري منه الرد على الحنفية حيث قالوا بامتناع اتخاذ المسجد في الدار المحجوبة عن الناس انتهى، والذي في كتب الحنفية الكراهة لا التحريم، وظهر بحديث أبي هريرة أن الصلاة في السوق مشروعة، وإذا جازت الصلاة فيه فرادى كان أولى أن يتخذ فيه مسجد للجماعة، أشار إليه ابن بطال. حديث أبي هريرة الذي ساقه المصنف هنا أخرجه بعد في باب فضل صلاة الجماعة، ويأتي الكلام على فوائده هناك إن شاء الله تعالى. وزاد في هذه الرواية وتصلي الملائكة إلى آخره، وقد تقدمت في باب الحدث في المسجد من وجه آخر عن أبي هريرة قوله في هذه الرواية صلاة الجميع أي الجماعة، وتكلف من قال التقدير في الجميع، وقوله على صلاته أي الشخص قوله فإن أحدكم كذا للأكثر بالفاء وللكشميهني بالموحدة وهي سببية أو للمصاحبة، قوله فأحسن نعم أي أسبغ الوضوء، قوله ما لم يؤذي يحدث كذا للأكثر بالفعل المجزوم على البدلية، ويجوز بالرفع على الاستئناف، وللكشميهني ما لم يؤذي بحدث فيه بلفظ الجارد والمجرور متعلقا بيؤذي، والمراد بالحدث الناقض للوضوء، ويحتمل أن يكون أعم من ذلك، لكن صرح في رواية أبي داود من طريق أبي رافع عن أبي هريرة بالأول.
ذكروا في التحقيق أن هذا عند البخاري أيضا.
نعم صلى الله عليه
وسلم، هو أولى لا شك من العزو إلى أبي داود.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. وبه إليه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شمين قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلما، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر، فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم، فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم، فيقول نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم.
نعم، فهنا بعد الترجمة للباب باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ذكر رقم 478 479 480، وفي هذه النسخة لم يرد هذه الأحاديث، ثم بدأ الذكر من عند حديث 481 ففوت هذه الأحاديث الثلاثة، وبين أنها وقعت في نسخة السلفية، وقال إنها ليست في رواية الشارح، وكذلك ليست في أكثر الروايات، وأن الحافظ كما سيأتي بعد قليل بيّن ذلك، فاختار الشيوخ المحققون في هذا الطبعة طبعة الرسالة ألا يثبتوها هذه الأحاديث، لكن أبقوا على الأرقام، فكتبوا 478 479 وتركوا الفراغ، وكتبوا 480 وتركوا الفراغ، وذلك من أجل الحفاظ على الترقيم المشتهر المعروف، بحيث أنه لا تختل الكتب التي خرجت أو الكتب التي ستخرج على هذه النسخ.
نعم أحسن الله عليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره أورد فيه حديث أبي موسى وهو دال على جواز التشبيك مطلقا، وحديث أبي هريرة وهو دال نعم وحديث أبي هريرة وهو دال على جوازه في المسجد، وإذا جاز في المسجد فهو في غيره أجوز. ووقع في بعض الروايات قبل هذين الحديثين حديث آخر وليس هو في أكثر الروايات، ولا استخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعيم، بل ذكره أبو مسعود في الأطراف عن رواية ابن رميح عن الفربري وحماد بن شاكر جميعا. عن البخاري قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثنا واقد يعني أخاه عن أبيه يعني محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أو ابن عمرو قال شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. قال البخاري وقال عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه، فقومه لي واقد قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس. وقد ساقه الحميدي في الجمع بين الصحيحين.
وقومه لي واقد عن أبيه، هكذا في نسخة السلفي. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد ساقه الحميدي في الجمع بين الصحيحين نقلا عن أبي مسعود وزاد هو قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه الحديث. وحديث عاصم بن علي الذي علقه البخاري وصله إبراهيم الحربي في غريب الحديث له قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد عن واقد قال سمعت أبي يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قال ابن بطان وجه إدخال هذه الترجمة في الفقه معارضة ما ورد في النهي عن التشبيك في المسجد، وقد وردت فيه مراسيل مسندة من طرق غير ثابتة انتهى. وكأنه يشير بالمسند إلى حديث كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة، أخرجه أبو داود. وصححه ابن خزيمة وابن حبان وفي إسناده اختلاف ضعفه بعضهم بسببه. قال وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر بلفظ إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه، وفي إسناده ضعيف ومجهول. وقال ابن المنير التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض، إذ المنهي عنه فعله على وجه العبث، والذي في الحديث إنما هو لمقصود التمثيل وتصوير المعنى في النفس بصورة الحس. قلت وفي حديث أبي موسى وابن عمر كما قال بخلاف حديث أبي هريرة، وجمع الإسماعيلي بأن النهي مقيد بما إذا كان في الصلاة أو قاصدا لها، إذ منتظر الصلاة في حكم المصلي وأحاديث الباب ده الدالة على الجواز خالية عن ذلك. أما الأولان فظاهران، وأما حديث أبي هريرة فلأن تشبيكه إنما وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنه، فهو في حكم المنصرف من الصلاة. والرواية التي فيها النهي عن ذلك ما دام في المسجد ضعيفة كما قدمنا، فهي معارضة لحديث أبي هريرة كما قال ابن بطال. واختلف في حكمة النهي عن التشبيك، فقيل لكونه من الشيطان كما تقدم في رواية ابن أبي شيبة، وقيل لأن التشبيك يجلب النوم وهو من مظان الحدث، وقيل لأن صورة التشبيك تشبه صورة الاختلاف كما نبه عليه في حديث ابن عمر، فكره ذلك لمن هو في حكم الصلاة حتى لا يقع في المنهي عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم للمصلين ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وسيأتي الكلام عليه في موضعه، ويأتي الكلام على حديث ابن عمر في كتاب الفتن، وعلى حديث أبي موسى في كتاب الأدب، وعلى حديث أبي هريرة في سجود السهو. قال وسفيان هو الثوري وأبو بردة هو ابن عبد الله، ووقع للكشمي هني عن بريد وهو اسمه. نعم. قوله يشد بعضه في رواية المستملي شد بلفظ الماضي. وأبو بردة ابن عبد الله سيدنا أبو موسى الأشعري.
ابن نعم أبي موسى الأشعري نعم. فأبو موسى هو عبد الله. وأبو نعم. بردة هو بريد.
نعم أسأل الله إليك. قوله يشد بعضه في رواية المستملي شد بلفظ الماضي، وقوله حدثنا إسحاق وابن منصور كما جزم به أبو نعيم، قوله إحدى صلاتي العشي كذا للأكثر، وللمستملي والحموي العشاء بالمد وهو وهم، فقد صح أنها الظهر أو العصر كما سيأتي، وابتداء العشي من أول الزوال، قوله ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى عند الكشميهني خده الأيمن بدل يده اليمنى، وهو أشبه لئلا يلزم التكرار، قوله فربما سألوه ثم سلم، أي ربما سألوا ابن سيرين هل في الحديث ثم سلم فيقول نبئت إلى آخره، وهذا يدل على أنه لم يسمع ذلك من عمران. وقد بين أشعث في روايتي عن ابن سيرين الواسطة بينه وبين عمران فقال قال ابن سيرين حدثني خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي ووقع لنا عاليا في جزء الذهلي، فظهر أن ابن سيرين أبهم ثلاثة، وروايته عن خالد من رواية الأكابر عن الأصاغر. قال رحمه الله باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى، نعم والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا، نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
أهلا سيدنا، ربنا يحفظك. هو بالنسبة لأبي بردة،
نعم،
ليس هو ابن أبي موسى رضي الله عنه، وإنما هو حفيده.
بريد، ليس ابن أبي بريد. موسى، نعم،
يعني هو اسمه أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى.
نعم
حفيده أبو برد، حفيده هو الذي اسمه بريد.
نعم.
أما أبو برد ابن أبي موسى اللي هو التابعي يعني، مختلف في اسمه، قيل اسمه عامر وقيل غير ذلك.
نعم.
لكن هو مشهور بكنيته.
فهل لأبي موسى ولد اسمه عبد الله أيضا؟ ولا اشتبه هنا على ابن حجر؟ فيقول وأبو بردة هو ابن عبد الله، فمعنى نعم ذلك أنه عبد الله ابن عبد الله ابن قيس الأشعري.
أو اختلف على أبو بردة الذي هو شيخ سفيان الثوري اسمه بريد بن عبد الله ابن أبي بردة ابن عبد الله ابن قيس اللي هو أبو موسى الأشعري.
جميل جميل جميل، نعم.
فعندنا اثنان أبو بردة
حفيد أبي موسى، إنما مثلا
ابن حفيده يقال حفيده أيضا.
صحيح صحيح، لكن أقصد التفصيل يعني.
ابن حفيده يعني.
نعم،
لا أدري في اللغة ماذا تسمى،
يسمى حفيد أيضا،
لعل هناك اسما مخصوصا يعني،
ربما. نعم.
ابن أبي موسى أيضا سيدنا اسمه أبو بردة،
وهو ابن أبي موسى اسمه أبو بردة التابعي أيضا، الذي يروي عن أبيه الصحابي أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري،
ولكن ليس هو المقصود هنا في كلام الحافظ.
فمعنى ذلك وما أفدنا به سيدنا شحماد أن الحفيد هو حفيد أبو بردة نفسه، فأخذ كنيته، صحيح؟
نعم.
وكذلك هنا في الإسناد سيدنا حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده.
في الإسناد في البداية.
نعم.
أي عن أبي بردة بن عبد الله ابن أبي بردة، أي عن جده اللي هو أبي بردة بقى.
نعم، أبو بردة التابعي.
لذلك هو ذكر الاسم كاملا، اسم الحفيد واسم الوالد واسم الجد، وكلمة عن جده تبقى تفسير لأبي بردة التي قبله.
نعم. فأبو بردة هذا اللي هو شيخ سفيان هذا من الطبقة السادسة.
نعم.
بينما جده من الطبقة الثالثة من وسط التابعين.
نعم.
نعم.
جزاكم الله خير.
آمين، الله
يحفظك. طيب يكمل سيدنا الشيخ عماد سيدنا؟ هذا الباب طويل يعني.
نعم نعم. ماشي، جزاك الله خير يا شيخ مصطفى.
آمين يا رب. السلام عليكم.
تفضل سيدنا.
أحسن الله عليكم.
آمين جميل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري بإسناد البخاري رحمه الله تعالى قال: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها، إلا أنهما اختلف في مسجد بشرف الروحاء. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد، كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كثب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فدح السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة، بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة، وقد ابتني فيهم عند حضرتك؟
نعم.
وقد ابتني فيهم مسجد فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره وراءه ويصلي أمامه إلى الكلمة مطموسة ويصلي أمامه إلى العرق.
ارفع صوتك شيخ مصطفى.
عندي وقد ابتني ثم مسجدنا سيدنا.
ثم بدل فيه.
نعم. وبعدها ويصلي أمامه إلى العرق نفسه.
نفسه.
نعم. هنا توقف شيخ مشكمان كمان.
نعم. تفضل سيدي. وقد ابتني ثم مسجد.
صوت واضح ان شاء الله.
واضح ان شاء الله. وقد ابتني ثم مسجد.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد ابتني ثم مسجد فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره وراءه ويصلي امامه الى العرق نفسه، وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح. وأن عبد الله بن عمر حدثه أو أن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت صرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوين بريد الرويثة وبميلين، وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق بميلين. نعم. من أكمة دوين بريد الرويثة بميلين، وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كثب كثيرة. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور، رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلامات الطريق، بين أولئك السلامات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند صراحات عن يسار الطريق في مسير دون هرشة، ذلك المسير لاصق بكراع هرشة بينه وبين الطريق قريب من غلوة، وكان عبد الله يصلي إلى صرحة هي أقرب الصراحات إلى الطريق وهي أطولهن. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسير الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة، حين يهبط من الصفراوات ينزل في بطن ذلك المسير عن يسار الطريق. وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة 10 أذرع، 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. قوله: باب المساجد التي على طرق المدينة، أي في الطرق التي بين المدينة النبوية ومكة. وقوله: والمواضع، أي الأماكن التي تجعل مساجد. قوله: وحدثني
التي لم تجعل مساجد، وقال سقط من سين.
نعم،
لفظ لم يعني.
نعم، جزاكم الله خير. قوله: وحدثني نافع
أفادها والله أعلم من المغايرة في العطف، يعني باب المساجد والمواضع.
طب نعم. يعني لماذا لم تجعل مساجد؟
ويقول: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فأفاد أن بعضها اتخذه الناس مساجد وبعضها ليس كذلك، وأن كلام ابن عمر يشملهما. نعم، فيما استجد بعد ذلك كما في كتب الرحلات، رحلات المناسك، أن الناس اتخذوا كل موضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يعني زادوا في ذلك زيادة كبيرة جدا، كل موضع جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يصلي بنوا فيه مسجد.
نعم، أحسن الله.
لكن على حد كلام البخاري هنا يعني أنهما نوعان، نوع اتخذ فيه مسجد ونوع لم يتخذ فيه مسجد.
نعم، جزاكم الله خير. قوله: حدثني نافع، القائل ذلك هو موسى بن عقبة، ولم يسق البخاري لفظ فضيل بن سليمان بل ساق لفظ أنس بن عياض، وليس في رواياته ذكر بل ذكر نافع فقط.
وليس في روايته ذكر سالم،
ذكر سالم
بل ذكر نافع فقط.
سقط طيب.
نعم.
وليس في روايته ذكر سالم بل ذكر نافع فقط. نعم. وقد دلت رواية فضيل على أن رواية سالم ونافع متفقتان إلا في الموضع الواحد الذي أشار إليه، وكأنه اعتمد رواية أنس بن عياض لكونه أتقن من فضيل، ومحصل ذلك أن ابن عمر كان يتبرك بتلك الأماكن وتشدده في الاتباع مشهور. ولا يعارض ذلك ما ثبت عن أبيه أنه رأى الناس في سفر يتبادرون إلى مكان فسأل عن ذلك، فقالوا: قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا، لأن ذلك من عمر محمود على أنه كره زيارتهم لمثل ذلك بغير صلاة، أو خشي أن يشكل ذلك على من لا يعرف حقيقة الأمر فيظنه واجبا. وكلا الأمرين مأمون من ابن عمر، وقد تقدم حديث عتبان وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته لاتخذه مصلا، وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فهو حجة في التبرك بآثار الصالحين.
هذا من باب كما يقولون الاستدلال أوسع من الدليل، فتعقية الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره بهذا الدليل أنه فعل مع النبي فيفعل مع غيره مما لا يوافق عليه أهل العلم. يقول لا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا.
نعم صحيح، وهو يعني لأجل أننا نتعرف على العلة التي فعلها أو فعل عمر لأجلها ذلك، بتتبع سيرة عمر نجد أنه كان يحرص على حماية جناب التوحيد، وأنه كثيرا ما كان ينهى عن أشياء كان يفعلها الصحابة والتابعون خشية أن يتفرق من ذلك شيء من الشرك، أو أن يأتي من لا يعرف ذلك فيقع في الشرك.
وهنا عندنا مهمان، ملاحظة ما كان عليه أهل الكتاب مما سبق، وهذه الملاحظة أوردها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والملاحظة وأشار إليها عمر رضي الله عنه وأرضاه في أكثر من حادثة، هذه وقصة الشجرة بيعة الرضوان والإمام مالك وهكذا. والملاحظة الثانية الآثار المترتبة على ذلك فيما بعد، وهي أن الناس حذو أهل الكتاب في هذه الأمور، وأدت إلى الغلو، ووقع بسببها بعض الناس في الشرك.
نعم صحيح.
فملاحظة ما سبق مما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم، وملاحظة ما لحق من وقوع هذا فعلا في الناس، تجعل رؤية من يرى منع هذا ولو كان شيء منه جائزا أولى ممن يقول بنوع من أنواع الجواز أو الإباحة لما هو مباح أو جائز أولى وأولى.
وحتى لو نسجنا على منوال ما ذكر ابن حجر في أنه إنما حمله على ذلك أنه كره زيارتهم لمثل ذلك بغير صلاة أو خشي أن يشكل ذلك على من لم يعرف حقيقة الأمر فيظنه واجبا، فنقول أنه قد خشي على هؤلاء التابعين في هذا الزمن الصالح ما أمنه على ابن عمر، فبالأولى أن يخشى ذلك على أهل ذلك الزمان الذي نحن فيه، أو الأزمان التي تلت أزمنة الصحابة والتابعين، لأنهم يعني أبعد أو أقرب إلى الوقوع في البدع والأهواء من أهل ذلك الزمان المتقدم، حتى لو قلنا بما قاله ابن حجر.
نعم.
فالخوف يعني خشية وقوع أهل الزمان في الشرك أو البدع أو فيما لا تحمد عقباه أشد مما خاف عمر على أهل زمانه رضي الله عنه.
نعم.
نعم، قوله تحت ثمرة أي شجرة ذات شوك، وهي التي تعرف بأم غيلان. قوله وكان في تلك الطريق أي طريق ذي الحليفة. قوله بطن واد أي وادي العقيق. قوله فعرس بمهملات والراء مشددة. قال الخطبي التعريس نزول استراحة لغير إقامة، وأكثر ما يكون في آخر الليل، وخصه بذلك الأصمعي وأطلق أبو زيد. قوله على الأكمة هو الموضع المرتفع على ما حوله، وقيل وتل من حجر واحد. قوله كان ثم خليج، تكرر لفظ ثم في هذه القصة وهو بفتح المثلثة والمراد به الجهة، والخليج واد له عمق، والكثب بضم الكاف والمثلثة جمع كثيب ورمل مجتمع. قوله فدحى بالحاء المهملة أي دفع، وفي رواية الإسماعيلي فدخل بالخاء المعجمة واللام، ونقل بعض المتأخرين عن بعض الروايات قد جاء بالقاف والجيم على أنهما كلمتان حرف التحقيق والفعل الماضي من المجيء. قوله أن عبد الله بن عمر حدثه أي بالإسناد المذكور إليه. قوله بشرف الروحاء هي قرية جامعة على ليلتين من المدينة، وهي آخر السيالة للمتوجه إلى مكة. السيالة ولا السيالة؟
نعم هو كذلك، نعم السيالة
بالتجديد يعني.
بالتجديد.
نعم جزاكم الله خير. قال والمسجد الأوسط هو في الوادي المعروف هو في الوادي المعروف الآن بوادي بني سلمة. وفي الآذان من صحيح مسلم أن بينهما 36 ميلا، 36 ميلا، قوله يعلم المكان بضم أوله أو يعلم المكان،
يعلم
يعلم
أو أعلم يعلم.
بكسر اللام يعني،
نعم.
يعلم المكان بضم أوله من أعلم يعلم من العلامة. قوله يقول ثم عن يمينك، قال القاضي عياض هو تصحيف، والصواب بعواسج عن يمينك. قلت توجيه الأول الظاهر، وما ذكره إن ثبت به رواية فهو أولى، وقد وقع التوقف في هذا الموضع قديما، فأخرجه الإسماعيلي بلفظ يعلم أو يعلم المكان الذي صلى، قال فيه هنا لفظة لم أضبطها عن يمينك الحديث. قوله يصلي إلى العرق، أي عرق الظبية، الظبية هكذا أم بالتشديد؟
لا هي كذلك، نعم الظبية.
نعم. قال هو واد معروف، قاله أبو عبيد البكري، ومنصرف الروحي بفتح الراي أي آخرها. قوله وقد ابتني بضم المثنات مبني للمفعول. قوله صرحة ضخمة أي شجرة عظيمة. والرويثة بالرأي والمثلثة مصغرة، قرية جامعة بينها وبين المدينة 17 فرسخاء. ووجاه الطريق أو وجاه الطريق بكسر الواو أي مقابله. قوله بطح بفتح الموحدة وسكون الطاء وبكسرها أيضا، يبقى الطاء ساكنة،
الطاء ساكنة أو مكسور.
نعم.
في مكان بطح أو بطيح،
أنا أبحث عن سياق الكلمة. يبقى هذا اسم، هذا وصف للمكان يعني.
حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت صفحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق، ووجاه الطريق في مكان بطح أو بطيح.
نعم.
رقم 87.
نعم جزاكم الله خير. قوله بطح بفتح الموحدة وسكون الطاء وبكسرها أيضا أي واسع. قوله حتى يفضي كذا للأكثر والمستملي والحموي حين يفضي. قوله دون بريد الرويثة بميلين أي بينه وبين المكان الذي ينزل فيه البريد بالرويثة ميلان، قيل المراد بالبريد سكة الطريق. قوله فانثنى بفتح المثلثة مبني للفاعل. قوله تلعة بفتح المثنات وسكون اللام بعدها مهملة، وهي مسير الماء من فوق إلى أسفل، ويقال أيضا لما ارتفع من الأرض ولمن هبط. والعرج بفتح المهملة وسكون الراء بعدها جيم، قرية جامعة بينها وبين الرويثة 13 أو 14 ميلا. والهضبة بسكون الضاد المعجمة فوق الكثيب في الارتفاع ودون الجبل، وقيل الجبل المنبسط على الأرض، وقيل الأكمة الملساء. والرضم الحجارة الكبار واحدها رضمة بسكون الضاد المعجمة في الواحد والجمع، ووقع عند الأصيلي بالتحريك. قوله عند سلامات الطريق أي ما يتفرع عن جو سلمة، سلمات بكسر السين،
فتح السين وكسر اللام.
نعم. عند سلمات الطريق أي ما يتفرع عن جوانبه، والسلمات بفتح المهملة وكسر اللام في رواية أبي ذر والأصيلي، وفي رواية الباقين بفتح اللام، وقيل هي بالكسر الصخرات، وبالفتح الشجرات، والصرحات والصرحات بالتحريك جمع صرحة، صرحة بالتحريك أيضا
المفرد بسكون. نعم
نعم نعم
صرحة
هي
ركعة ركعات.
نعم. وهي الشجرة الضخمة كما تقدم. قوله في مسير دون هرشة المسير المكان المنحدر، وهرشة بفتح أوله وسكون الراء بعدها شين معجمة مقصور. قال البكري هو جابر على ملتقى طريق المدينة والشام قريب من الجحفة، وكراع هرشة طرفها. والغلوة بالمعجمة المفتوحة غاية بلوغ السهم، وقيل قدر ثلثي ميل. قوله مر الظهران بفتح الميم وتجديد الراء وبفتح الظاء المعجمة وسكون الهاء، هو الوادي الذي تسميه العامة بطن مر بإسكان الراء بعدها واو. قال البكري بينه وبين مكة 16 ميلا، وقال أبو غسان سمي بذلك لأن في بطن الوادي كتابة بعرق من الأرض أبيض هجاء، لأن في بطن الوادي كتابة، نعم جزاكم الله خير، بعرق من الأرض أبيض هجاء ميم راء ألف، الميم منفصلة عن الراء، وقيل سمي بذلك
أظن ميم راء فقط،
عندي ألف
ألف خلاف الألف واللام، بتاع الميم.
لا لا، ميم راء ألف، ثلاث حروف يعني.
نعم
وعند حضرتك ميم راء فقط؟
فقط، نعم.
الميم منفصلة عن الراء، وقيل سمي بذلك لمرارة مائه. قوله قبل المدينة بكسر القاف وبفتح الموحدة، أي مقابلها. والصفراوات بفتح المهملة وسكون الفاء جمع صفراء، ومكان بعد مر الظهران. قوله ينزل بذي طوى بضم الطاء للأكثر، وبه جزم الجوهري، وفي رواية الحموي والمستوني بذي الطوى بزيادة ألف ولام قيده الأصلي بالكسر، وحكى عياض وغيره الفتح أيضا. قوله استقبل فرضتي الجبل، الفرضة بضم الفاء وسكون الراء بعدها ضاد معجمة، مدخل الطريق إلى الجبل، وقيل الشق المرتفع كالشرافة. الشرافة هكذا بضم الراء.
الشق المرتفع كالشرافة، نعم
الشق بفتح الشين.
نعم مثل حديث الشق لنا واللحد لغيرنا.
جزاكم الله خير. لكن الشق هو المصدر أم المكان كالستر
اسم
والستر؟
المكان يعني، أظنه
يعني
كذلك، نعم اسم المكان أو اسم الاسم، نعم الاسم من المصدر.
نعم، يعني يكون الآن بالكسر.
لا، وشق الشق،
الشق هذا
الشق
المصدر،
المصدر والاسم.
لكن المشقوق نفسه أليس يقال فيه شق؟
يقال له شق على وزن نصف يعني، ولا يقال شق مثل شطر، أظنه شق بفتح الشين.
يعني كما يقال الستر والستر، الستر هو المصدر والستر هو الستارة، يعني ما يستر به.
نعم
لا أدري يعني. وقيل الشق المرتفع كالشرافة، ويقال أيضا لمدخل النهر. تنبيهات: الأول، اشتمل هذا السياق على 9 أحاديث أخرج الحسن بن سفيان في مسنده مفرقة من طريق إسماعيل بن أبي ويس عن أنس بن عياض، يعيد الإسناد في كل حديث إلا أنه لم يذكر الثالث. وأخرج مسلم منها الحديثين الأخيرين في كتاب الحج. الثاني، هذه المساجد، يعني ما الذي استفدناه من التنبيه الأول؟
ويقول إنه اشتمل على 9 أحاديث، وأن هذه الأحاديث أخرجها الحسن بن سفيان في مسنده مفرقة، ولم يذكر الثالث، وأخرج مسلم الحديثين الأخيرين، فهو يبين هذه الأحاديث التي اشتمل عليها السياق أنها 9، وأنها جميعا موجودة في مسند الحسن بن سفيان مفرقة، وأنه ساق إسنادا لكل منها لكن لم يذكر الثالث، وأن الحديثين الأخيرين في مسلم، فهو نوع من أنواع رد الأحاديث إلى مصادر أخرى، زي ما اتفق البخاري، ما اتفق مسلم مع البخاري على بعضها. أو
هو الآن يعني، هو يعني يثبت بهذا أن قوله أن عبد الله بن عمر ليس معلقا، أن هو بذات الإسناد يعني ماشي، لكن هم 10 أحاديث مش 9.
10.
يعني بخلاف الحديث الأول يعني. عشان أنس بن عياض، نعم، يبقى هم 9. يعني هو يريد أن يقول يعيد الإسناد في كل حديث، يعني لا يتوهم أن
سفيان كان يعيد الإسناد في كل حديث.
فلا يتوهم أن وأن عبد الله بن عمر حدثه أنه معلق،
نعم
هو موصول بنفس الإسناد السابق. نعم. قال: الثاني، هذه المساجد لا يعرف اليوم منها غير مسجد ذي الحليفة، والمساجد
إذن
التي بر مسجدي على التثنية،
على التثنية ما حس النون للإضافة، نعم.
نعم. قال: غير مسجدي ذي الحليفة والمساجد التي بالروحاء يعرف أهل تلك الناحية، وقد وقع في رواية الزبير بن بكار في أخبار المدينة له من طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر في هذا الحديث زيادة بسط في صفة تلك المساجد. وفي الترمذي من حديث عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في وادي الروحاء وقال لقد صلى في هذا المسجد 70 نبيا.
نعم،
الثالث
وأشار هنا في التحقيق إلى شيئين. الشيء الأول أنه ليس في الترمذي، وإنما هذا وهم من الحافظ رحمه الله، ولكنه في المعجم الكبير للطبراني. والثاني أني سنده ضعيف جدا وفيه كثير بن عبد الله المزني وهو متروك الحديث.
نعم، جزاكم الله خير. قال الثالث: عرف من صنيع ابن عمر استحباب تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بها.
استحباب
أو والتبرك بها.
نعم
نعم. وقد قال البغوي من الشافعية: إن المساجد التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها لو نذر أحد الصلاة في شيء منها تعين كما تتعين المساجد الثلاثة. نعم.
وإن كان يعني هذا القول ضعيف، الصواب أنه لا يتعين شيء من المساجد سوى المساجد الثلاثة.
يعني لماذا سيدنا؟
يقضي عليه حديثه والنهي عن شد الرحل.
لكن النذر لا يخرجه عن هذه الصورة لأجل النذر يعني؟
صحابية لما قال نذرت صحابي أو صحابية أن أصلي ببيت المقدس، فقال صليها هنا، فيجزئه أن يصلي في مسجد مثله إلا في المساجد الثلاثة، فتتعين المساجد الثلاثة.
نعم، هو الآن لو يعني لو صلى أو نذر أن يصلي في بيت البيت المسجد الأقصى يعني أو
نعم،
في بيت المقدس، فإنه يجزئه أن يصلي فيما هو أفضل من المساجد، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الحرام.
نعم،
لأنه يحصل بذلك ما أراده وزيادة.
نعم.
أما لو نذر أن يصلي في مسجد غير الثلاثة المعروفة فإنه لا يحصل
ولا يتعين ذلك.
وهو نذر فردا من أفراد المساجد فلا يجزئه إلا ما قصد، كأن ينذر مثلا أن يصوم يوما معينا من الأيام، أفيجزئه أن يصوم يوما آخر بغير الأيام الفاضلة؟
لو أنه نذر يوما نهى عنه الشرع هذه
هو لا ينذر يوما نهى عنه الشرع كصيام يوم العيد مثلا،
فكذلك الأصنام صغيرة لما ها هنا، ونذر أن يقصد مكانا معينا ليصلي فيه والشرع نهاه عن هذا القصد وجعل القصد للمساجد الثلاثة
لأجل شد الرحل يعني.
نعم،
جزاكم الله خير.
فكذلك الحال لو قصد شيئا هو من سائر المباحات يتعين، لكن إذا عارضه ما هو أقوى من المباح يرجع للأصل.
نعم، جزاكم الله خير
الذي فيه النهي.
جزاكم الله خير. قال الرابع: ذكر البخاري المساجد التي في طرق المدينة ولم يذكر المساجد التي كانت بالمدينة، ولم يذكر المساجد التي كانت بالمدينة لأنه لم يقع له إسناد في ذلك على شرطه. وقد ذكر عمر بن شبه، طب لماذا لم يعلقه يعني طالما أنه لم يقع على شرطه فكان يتصرف بأن يعلقه.
ليست على شرطه، ولأنه أراد ألا يطول وبناء
هو ده الأصل يعني، هو لا يقال إن هو لأنه لم يجد إسنادا على شرطه في هذه المسألة المذكورة، لأنه قد حصل مقصود الترجمة بما هو على شرطه.
نعم،
وإلا فلو أراد لعلقها، لو كان في ذكرها فائدة لعلقها.
نعم، لأنه له تصرف فيما لا يقع له إسناد.
نعم،
على شرط.
إذا كان هناك فائدة فإنه يتصرف سواء بالاختصار سواء بالمعنى سواء يعلق، له تصرف يعني في مثل هذه المسألة، لكن هو لم يجد فائدة لذكرها. نعم.
وهو عنوان ذكر باب المساجد التي على طرق المدينة.
نعم.
فأظن والله أعلم أنه لو قصد أن يذكر الأماكن التي في المدينة فيذكرها في مكان آخر ليس هنا.
نعم، ونحن الآن في باب الصلاة أو في كتاب الصلاة. فباب المساجد التي على طرق المدينة ليس ذكر المساجد مقصودا لذاته، وإنما لفائدة تخص كتاب الصلاة، وتحصل هذه الفائدة بذكر بعض هذه المساجد دون كلها.
نعم.
قال: وقد ذكر عمر بن شبة في أخبار المدينة المساجد والأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة مستوعبا. إنه كتاب تاريخي يعني، و يستوعب أمثال ذلك. وروى عن أبي غسان عن غير واحد من أهل العلم أن كل مسجد بالمدينة ونواحيها مبني بالحجارة المنقوشة المطابقة، فقد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن عمر بن عبد العزيز حين بنى مسجد المدينة سأل الناس يومئذ متوافرون عن ذلك، ثم بناها بالحجارة المنقوشة المطابقة. وقد عين عمر بن شبة منها شيئا كثيرا، لكن أكثره في هذا الوقت قد اندثر، وبقي من المشهورة الآن مسجد قباء ومسجد الفضيق وشرقي مسجد قباء
على اعتبار
شرقي
كذا.
نعم، شرقي مسجد قباء ومسجد بني قريظة ومشربة أم إبراهيم وشمالي مسجد بني قريظة، مسجد بني قريظة ومسجد بني ظفر.
ظفر
بالفتح.
نعم،
ظفر. شرقية البقيع ويعرف مسجد البغلة، ومسجد بني معاوية ويعرف بمسجد الإجابة، ومسجد الفتح قريب من جبل سلع، ومسجد القبلتين في بني سلمة. هكذا أثبته بعض شيوخنا، وفائدة معرفة ذلك ما تقدم عن البغوي.
يعني من قول الإمام رحمه الله: لو نذر أحد الصلاة في شيء منها تعين كما تتعين المساجد الست. جزاكم الله خير.
وإياكم أحسن الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.